الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في منظومته اللامية: أيها العائب قولي عابثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. أيها هنا نداء ينادي العائب، والعائب يعني من العيب، والعائب اسم فاعل من الفعل عابا، فهو يقول أيها العائب قولي، ولكن هذا العيب ليس في موضعه وليس بحق، بل هو عبثا، ولذلك قال عابثا، والعبث هو الشيء الذي لا فائدة فيه ولا حكمة، كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني من غير غاية ولا حكمة ولا فائدة، فتعالى الله الملك الحق. فهنا قوله أيها العائب قولي عابثا ليس محقا، وإنما عابثا، وهذا العيب من ذاك العابث له أسباب، له أسباب. من ينتقدك في أقوالك وفي نصحك بالعبث والظلم ونحو ذلك، هذا له أسباب، فمن تلكم الأسباب الفهم السقيم، أنه يفهم فهما سقيما خاطئا لضعف عقله ولهوى نفسه ونحو ذلك، كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يأتي ينتقد عليك: أنت أخطأت، وأنت فعلت كذا وكذا، وأنت انحرفت، وأنت كذا. فإذا طالبته بالحجة والبرهان فإذا هو في واد وأنت في واد آخر، أنت قصدت شيئا وهو قصد شيئا آخر، وهو قصد شيئا آخر. فهذا من أسباب، هذا من أسباب الانتقاد بالعبث والظلم. وهكذا من الأسباب الشهرة والظهور، الشهرة والظهور، فكما يقال: خالف تعرف. من أراد أن يشتهر يخالف الحق الواضح المبين، كما يقولون: أحدهم أراد أن يعرف فدخل المسجد فبال في المسجد، حتى يقال: فلان بال في المسجد. فلان بال في المسجد خالف شيء عظيم هذا في شرع الله، لكن فعل هذا من أجل أن يعرف وأن يذكر. واضح هذا؟ هذا كذلك من الانتقاد بالعبث. وهكذا منها الحسد، الحسد أيضا سبب لعيب القول بالعبث لا بالحق، لأنه قد أعلن العداوة على هذا المحسود فهو يحاربه بالأقوال والأفعال، ومن ذلك تخطئة أقوال ذلك المحسود. وكما قال القائل: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها سفها وتيها إنه لذميم. فهمتم هذا البيت؟ حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، رأوه قد صار له القبول وصارت له المحبة بين الناس وتوالت عليه النعم فحسدوه لأنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه، لأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه، لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه بسبب هذا الحسد. كضرائر الحسناء، الضريرة هي الزوجة التي تشارك المرأة في زوجها تسمى ضريرة، وضرائر جمع ضريرة. كضرائر الحسناء يعني رجل متزوج أربع نساء، واحدة من هذه الأربع ما شاء الله غاية في الجمال، أجمل النساء الأربع، فماذا تتوقع من الثلاث؟ سيحسدنا هذه الجميلة فيأتين عند زوجها ويقولون له: إيش هذه المرأة التي تزوجت عليها؟ هذه مرأة ذميمة، مرأة يعني ما فيها جمال. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها سفها وتيها إنه لذميم. وهكذا من يقول بالحق ويدعو إلى الحق ومن أنعم الله عز وجل عليه وظهر نفعه وظهر إخلاصه سيقول عنه الحساد: هذا ما عنده شيء، هذا ما عنده علم، هذا يدور ويحوص في الدراري المضيئة، وهذا ما عنده إلا زفة هيلوكس، والمركز مليان والعلم موجود. وكضرائر الحسناء قلنا لزوجها سفها وتيها إنه لذميم. الناس سيضحكون عليه، يقولون: اتق الله، هذا نرى، نحن نرى أثر دعوته ونرى محبة الناس له ونرى استقامته على الدين وعلى السنة، كيف أنت تقول هذا؟ سينكر عليه الناس. فهنا يقول: أيها العائب قولي عابثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. والمعنى إن طيب الورد يعني رائحة الورد الطيبة الحسنة مؤذن من الإيذاء، يعني وصول الضرر بالغير. إن طيب الورد مؤذٍ بالجعل. الجعل جمعه جعلان، وهي دويبة صغيرة سوداء لا يعيش إلا في الزبالة وبين العذرة، فهذه الدويبة إذا شمت رائحة أو إذا شمت رائحة طيبة تتأذى بتلك الرائحة، تتأذى بتلك الرائحة. فهمتم المعنى الآن؟ فهو يقول لهذا الذي يعيبه بالعبث: ما مثلك إلا كمثل هذه الدويبة، ما تشم إلا الروائح الكريهة. فإذا شمت رائحة طيبة تأذت من هذه الرائحة، تأذت من هذه الرائحة. فيكون المعنى: أيها العائب قولي حسدا، والعابث له بغضا وعنادا، فما مثلك وما منزلتك إلا كمنزلة الجعل، في كونك إذا سمعت المواعظ النافعة والنصائح الطيبة أعرضت عنها وتأذيت من سماعها، وتأذيت من سماعها. وأما إذا جلست في مجلس جهل ومجلس كذلك مرض للقلوب رتعت فيه وجلست فيه، فما مثلك إلا كمثل الجعل. عرفتم الدويبة؟ يعني مثل، كأنها موجودة عندنا أحيانا، هناك حشرة إذا لمستها هكذا تشم منها رائحة كريهة. أيش تسمى عندكم؟ ها؟ صغيرة أسود، هاي يعني إذا مسكتها هكذا ثم تشم أصبعك تشم رائحة كريهة. هذا موجود أحيانا تظهر، صح؟ كأنها شبيهة به. ها؟ الجعل هذا تحب الروائح الكريهة، ولذلك رائحتها كريهة وتتأذى من الروائح الطيبة. فالذي ينتقد أهل الخير وأهل الصلاح وأهل النصح بالعبث، هذا ما مثله إلا كمثل هذا الجعل، ما يحب إلا مواطن القاذورات. وهنا القاذورات تكون معنوية: الجهل والطيش والكلام البذيء. أما إذا سمع الكلام الطيب فإنه ينفر منه ويتأذى منه. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الذي أراده الناظم في هذا البيت، والله تعالى أعلم. ثم قال: عد عن أسهم، عد عن أسهم لفظي. إيش عندكم؟ الضم عد ولا عدي؟ عدي عندنا، سيأتي شرحه. عدي عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. عدي بفتح العين وتشديد الدال فعل أمر من التعدية بمعنى المجانبة، كأنه من عد يعدي بمعنى يجانب. طيب يجانب، فهو يقول عدي عن أسهم لفظي. أسهم جمع سهم، أسهم جمع سهم، فهو يقول لهذا العائب بالعبث جانب عن الفاظ التي هي كالسهام في الإصابة والتأثير، يعني تجنبها ولا تتعرض لها، استتر عنها. عرفتم المعنى؟ عد عن أسهم لفظي واستتر، يعني اجتنب عن ألفاظي، يعني عن أبياتي هذه وأقوالي التي أقولها، لا تتعرض لها بشيء، واستتر عنها، يعني يكون بينك وبينها ساتر، لا تقترف منها بالطعن والعيب ونحو ذلك. ولذلك قال لا يصيبنك سهم من ثعل، يعني إن تعرضت لها سيصيبك سهم من ثعل، وثعل بطن من قبيلة طي، بطن يعني فخيذة من قبيلة طي، وهذا الفخذ أو البطن مشهور بجودة الرمي، مشهور بجودة الرمي وإصابة السهام، وإصابة السهام. فهو يقول له إن ألفاظي مثل سهام قبيلة ثعل في الإصابة وعدم الخطأ، فلا تستطيع أن تنتقدها ولا تستطيع أن تطعن فيها. فهمتم هذا المعنى الآن؟ فكأنه يقول احذرها حتى لا يصيبنك شيء منها، حتى لا يصيبنك شيء منها فتصير مصروع وتصير مقتول. ويريد هنا الشيء المعنوي، وتعلمون أن المبطل سهام أهل الحق إليه في الجرح وكشف عواره أشد عليه من السهام الحسية، أشد عليه من السهام الحسية. ولذلك يتألم المبتدعة والمبطلون من سهام أهل الحق، من سهام أهل الحق. فهو يقول له تجنب أيها العائب والعابث واستتر عن تعييب ألفاظي التي قلتها في هذه الأبيات على وجه النصيحة لمن ينتصر. فإنك إن جعلت نفسك غرضا لها، يعني بالتعرض لها بمجرد الحسد، فلا تخطئها بل تصيبها، يعني تصيبك هذه الأبيات وتهلكك، مثل إهلاك سهام قبيلة ثعل المشهورة بإصابة السهام وقلة الخطأ في الرمي. هذا هو المعنى الذي أراده الناظم من هذا البيت، والله تعالى أعلم. ثم قال لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. لا يغرنك من الغرور، وهو المخادعة، لين من الملاينة، وهو ضد الخشونة، ضد الخشونة. وقوله من فتى يعني أي شخص، أو كأن الناظم في هذا يريد نفسه، يعني يقول له لا يغرنك ولا يخدعنك ليني، أو كذلك لطفي معك في الظاهر، لطفي معك في الظاهر، لا تغتر بهذا. بعض الناس تجده هادئ ولين، يتكلم عليه وهو ساكت، فيظن الخصم أن هذا ضعيف، يظن الخصم المتكلم فيه أن هذا ضعيف، ما يهش كما يقال ولا ينش، ما يستطيع أن يفعل شيء، أنا سأتكلم عليه وسأكتب عليه. قال له لا تغتر بسكوتي، لا تغتر بسكوتي أو بليني معك أيها الناقد وأيها العابث وأيها العائب، لا تغتر بليني وهدوئي وسكوتي، لا تغتر. إن للحيات لينا يعتزل، إن للحيات لينا يعتزل. الحية معروفة، تلك المخلوقة التي خلقها الله وفيها من السم الزعاف يملأ جوفها، يملأ جوفها، ولكن ظاهرها لين. الحية إذا مسكت فيها تجدها لينة جدا، رطبة، تجدها ماذا؟ رطبة، زي الماء كما قلت. فهو يقول إن للحيات لينا، لكن هذا اللين يعتزل، ومعنى يعتزل يعني يجتنب، لأنك إذا قربت إليها ربما لدغتك. فهو يقول إن الحية لينة الملمس وسهلة الحركة، لكن في جوفها السم الزعاف والحتف المؤكد، يعني ربما تلدغك فتقتلك، صح، أو تلدغك فتمرضك مرضا شديدا، واضح. فكأن الشاعر في هذا البيت يعني نفسه يحذر من استضعافه، يحذر من استضعافه، يقول لا تستضعفني يا من ينتقد علي بالعبث ويتعرض لي بالباطل، لا يغرك أنني هادئ وأنني ساكت وأنني لين معك، لكن انتبه، انتبه، فربما إذا غضبت تضررت مني ضررا بالغا ورميتك رميا شديدا، كما يقولون السكوت نكوتي، عندنا مثل هنا يقولون السكوت نكوتي، يعني لا تقول هذا ساكت ماشي خوف منه، لا، ربما يكون خوفه، الخوف منه يكون أشد من ذاك المثرثر أو ذاك المتكلم أو نحو ذلك. فهو هنا يحذر من ماذا؟ يحذر الناظم رحمه الله من الاستخفاف به ومن استضعافه، يقول له أنا أشوف مثل الحية تجدني لين، لكن إذا قربت مني وكثر لطمك سترى ماذا سيصدر مني، سترى ماذا سيصدر مني، سأستلمك استلاما وأصرعك صرعا ونحو ذلك من هذه المعاني. فهو يحذر من استضعافه والاستخفاف به. ثم قال: أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. لا يزال يبين للعائب العابث أنه ليس بضعيف، وأنه ليس بكذلك مستسلم لما يقال عنه بالباطل. فما مثله إلا مثل الماء، وكأنه يريد بالماء هنا الماء الكثير أو الجاري، فهو ماء عذب لا يتغير بطول مكث أو بوضع نجاسة فيه، لأنه كثير وجاري. الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ويقول: أنا لا أتغير ولا أتأثر بما تقول وبما تطعن، لأن قولك باطل. أنا مثل الماء سهل سائغ يشرب وتسد به حاجة العاطش، تسد به حاجة العاطش. طيب، فلا أتأثر بقولك ولا أتأثر بانتقاداتك، بل أنا سهل وأنفع الناس يستفيدون من علمي. لكن الماء متى سخن آذى وقتل. سخن يعني غلي بالنار وصار حارا، صار حار شديد الغليان. إذا شربه الشارب إما أن يؤذيه ويمرضه، وإما أن يقتله. رأيت لو أن إنسان أخذ ماء غاية في الغليان ثم شربه مباشرة، لا شك أنه ربما يموت. الآن ربما واحد منا إذا شرب الشاهي وهو حار يعمل له لدغة في لسانه، لدغة أو الأكل الحار يؤثر. فكيف لو ماء غالي تشربه؟ إما يؤذيك وإما يقتلك. فهو يقول: انتبه، شوف، أنا مثل الماء السائغ، لكن إذا غضبت وإذا عزمت على الانتصار فإنني سأؤذيك وأقتلك بما أرد به من الحق ومن العلم ومن الحجة والبيان. فهمتم هذا الآن؟ فكأنه يقول: لا تغتر بأنني مثل الماء سهل وسائغ، مثل البيت الأول، لا تغتر أنني لين وهين وكذلك ساكت وهادئ. فهذا مثل الحية لينة، لكنها متى ما لدغت الله يستر عليك. وهكذا أنا مثل الماء سهل، ويستطيع كل أحد أن يشرب هذا الماء. لكن إذا سخن وشربه الإنسان أذاه أو قتله، فلا تغتر بهدوئي وسهولة الوصول إلي أو نحو ذلك، ويحذر من الاستخفاف به ومن استضعافه. فهمتم هذا الآن؟ هذا هو الذي أراده الناظم، ونكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى هنا والله تعالى أعلم. يؤذن المؤذن.